صدقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنشكر أولا إدارة قطاع المساجد محافظة الجهراء على الإذن بإقامة هذه الدورة وهذه الدروس، ثم نشكر الأخ إمام المسجد الشيخ بن شارب طيري حرصه على إقامة مثل هذه الدروس العلمية النافعة، ثم أيضا نشكره على حسن اختيار الكتاب وهو كتاب أخصر المختصرات. نحن في زمن الناس بحاجة فيه إلى العلم الشرعي حتى يتبين الإنسان معرفة أوامر الله جل وعلا له من العبادات والمعاملات وسائر مسائل الفقه، كما أنه في نفس الوقت بحاجة إلى أن يكون الكتاب الذي يدرسه ويتعلمه من الكتب المختصرة التي تقرب له المسائل وتوضحها بأسلوب سهل مختصر تصل فيه العبارة والجملة والمسألة إلى ذهن المتلقي دون مشقة ودون عناء. ولما كان نهج العلماء في اختصار المطولات فإنهم يجتهدون في اختصار ما يؤدي المعنى والغرض ويحصل فيه للطالب المبتدئ والعالم المنتهي في أن يضبط المسائل ويعرفها، وإلا فالكتب كثيرة ومتنوعة والمسائل شتى، ولكن هناك كتاب مختصر يعتبر في مذهب الإمام أحمد من أخصر الكتب، إلا أنه كتاب جامع، وهذا الكتاب هو كتاب أخصر المختصرات الذي معنا والذي ألفه محمد بن بدر الدين بن بلبان الحنبلي الخزرجي الصالحي. هذا العالم الجليل ولد سنة 1006 من الهجرة وتوفي سنة 1083 من الهجرة، وكان رحمه الله متميز في تعليم جميع العلوم الشرعية حتى في الفقه، كان يدرس المذاهب الأربعة: المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، إلا أنه اختار هذا المذهب تأليفا وتدريسا لأنه مذهب نشأ عليه في بيئته وفي أهله وفي مدارسه، إضافة إلى أنه يرى أن هذا المذهب أقرب المذاهب إلى الدليل. إلا أن دراسة المذهب ليس معناها أن يتوقف الإنسان عند المذهب، ولكن هو طريق من طرق العلم التي تسهل له الوصول إلى معرفة المسائل جمعا في باب واحد، ولكن يدرس هذه المسائل ويعرف فيها الصواب من الخطأ ويعرف فيها الموافق للدليل من المخالف للدليل فيعمل بالدليل في نهاية الأمر. ولكن كتب الفقه المختصرة تسهل لطالب العلم جمع المسائل المتشابهة في باب واحد بحيث يكون على علم ودراية. لذلك كانت من صفات العلماء الربانيين أنهم هم الذين يعلمون صغار المسائل قبل كبارها، وصغار المسائل لأن الإنسان يدرس ويتعلم شيئا فشيئا فلا يقفز إلى أعلى العلم وهو لم يأخذ السلم الأول والدرجة الثانية والثالثة وهكذا، فالذي يتعدى إلى المسائل الكبرى والعظمى سيضيع ويطيش في وسط هذه المؤلفات والمصنفات، فيحتاج إلى أن يأخذ الخطوة الأولى في دراسة المختصرات. الأمر الآخر أن حتى الفقيه الذي بلغ من في الفقه منزلة عظيمة وكبيرة بحاجة إلى مدارسة ومراجعة لعلم الفقه، وهذه المختصرات تساعد على مراجعة المسائل وأمهات المسائل بحيث يستدرك ما فاته من النسيان في هذا العلم. إذن دراسة المختصرات يحتاجها الجميع. وهذا الكتاب أخصر المختصرات من أنبع الكتب في هذا الباب ومن أجمل الكتب في هذا الباب، وإن كان خاليا من الدليل لكننا في حقيقة الأمر سنسعى قدر الإمكان بذكر الأدلة المتعلقة فيه بإذن الله. لا شك أن العلم فضله كبير وعظيم، وقد جاءت الأدلة على إثباته وفضله في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فجعل الله عز وجل شهادة أهل العلم بشهادته، وقرن شهادتهم بشهادته، فدل ذلك على رفعة المنازل، وعلى أن العالم لا يستوي مع الجاهل، وعلى أن شهادتهم عظيمة، فقرن الله شهادتهم بشهادته سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لم يقل شيئا من الزيادة في الدنيا إلا من العلم فقط. قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما، أي قل يا محمد يا ربي زدني علما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب الزيادة في المال ولا في البيوت ولا في الأزواج والأموال والبنين والبنات، إنما طلب الزيادة فقط في العلم، لأن الإنسان كلما تعلم وازداد علما بالله جل وعلا زاد قربه إلى الله وزادت خشيته لله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء كلما زادوا معرفة بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وتشريعاته وحكمه سبحانه، كان أقرب إلى الله وأكثر خشية لله جل وعلا. فلذلك العلم يورث الخشية، العلم يورث محبة الله جل وعلا، العلم يورث القرب إلى الله جل وعلا دائما وأبدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بارك لطالب العلم الذي يسعى إلى طلب العلم والذي يسير في طلب العلم، وحث على ذلك وبين أنه في طريق إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، بدلا أن يذهب الإنسان يمنة ويسرى وقيل وقال ويضيع الأوقات. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لماذا نضيع هذه الأشياء؟ الوقت ثمين والعمر ثمين والإنسان محاسب عليه، نعمته مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فيه صحة وفيه فراغ، ابذلوا في العلم. لماذا تذهب بمنة ويسرى؟ اجلس في العلم، حتى لو لم تكن حريصا في طلب العلم في جميع الأيام والسنوات، تجعل لك ساعة في المسجد تجلس فيها تتعلم تستفيد تسمع شيء يفيدك، لن تخرج إلا وأنت في أجل عظيم. فهذه المجالس مجالس الذكر، تحفها الملائكة وتدعو لمن كان فيها وتستغفر لهم. فلذلك طالب العلم تستغفر له الملائكة والحيتان في البحر وكل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا خيرية الأمة كلها مجتمعة في هذا العلم، العلم الشرعي والفقه في الدين. لذا على الإنسان أن يحرص في تعلم أمور دينه. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. حتى المسلمات يجب عليهن أن يتعلمن من الأحكام ما يرفع به الجهل عن أنفسهن وما يصحح به عبادتهن. فلذلك المسلم أيضا يجب عليه أن يتعلم، يصلي 10 سنين 20 سنة 30 سنة قد يصلي خطأ، يتوضأ 10 20 30 قد يتوضأ خطأ، يصوم يحج إلى آخر يزكي. يجب عليه إذن دائما وأبدا تعلم العلم حتى يرفع عن نفسه الجهل ويعلم غيره. إذن العلم فضله كبير وجزاؤه عظيم عند الله جل وعلا، كفاية به أنه إشغال للوقت في طاعة الله، هذا بحد ذاته مكسب عظيم لو أخلص الإنسان نيته في ذلك. قال المصنف رحمه الله، ابدأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. المؤلف افتتح هذا الكتاب بهذه الديباجة، بهذه الخطبة، وهذه الخطبة مشتملة على مفتاح من مفاتيح هذا الباب، فإنه قال الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. إذن كأنه يشير إلى أنه سيتكلم في هذا الكتاب عن الفقه في الدين. دائما العلماء يبدأون الكتب بهذه المقدمات التي تناسب موضوع الكتاب. نعم. أما بعد،
وبعد فقد سمح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين، وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم، هنا بين المؤلف سبب تأليف هذا الكتاب. أولا بين أن هذا الكتاب اختصره من كتابه الآخر، المؤلف له مؤلفات كثيرة متنوعة كما ذكرنا وكما بينا، ومن مؤلفاته في مذهب الإمام أحمد في فقه مذهب الإمام أحمد كتاب اسمه كافي المبتدئ، كافي المبتدئ مطبوع في مجلد ضخم أكبر من هذا الكتاب الذي معنا. وأيضا شرح هذا الكتاب كافي المبتدئ بعدة شروحات، منها الروض الندي شرح كافي المبتدئ، وهو أيضا مطبوع في مجلدين، شرحه مطبوع أيضا طبعته وزارة الأوقاف في مجلدين. فكتابه كافي المبتدئ نوع ما كتاب أكبر من هذا الكتاب، أكبر من هذا الكتاب أخصر المختصرات. فلما شعر أن الكتاب كبير على المبتدئ حاول قدر الإمكان اختصاره بحيث يكون هذا الكتاب المختصر منه أخصر كتب المذهب الحنبلي. والمؤلف يعتبر من متأخري الحنابلة، من متأخري الحنابلة، فهو أدرك ما سبق من المصنفات والمؤلفات كمتن عمدة الفقه لابن قدامة، ومتن دليل الطالب، ومتن أخرى عند الحنابلة. ولكن المؤلف أراد أن يؤلف كتابا أخصر منهم وأجمع للمسائل التي تتعلق بمذهب الإمام أحمد، فحاول اختصار كتاب له اسمه كافي المبتدئ فألف هذا الكتاب. والمختصر المختصرات من فوائدها أولا أن الكتاب ينتهي من تعلمه المتعلم بوقت قصير، أقصر من الوقت من كتب المطولة. فإذا انتهى بوقت قصير من قراءة متن فهذا يحمسه ويشجعه ويحثه على إكمال طلب العلم. الأمر الثاني أن من فوائده يسهل حفظ هذا الكتاب، من فوائده أيضا يسهل له الرجوع إلى المسألة بأسرع وقت، لأنه في السابق لا توجد عندهم فهارس مثل اليوم وطباعة جيدة وطباعة متميزة ونظيفة ومرتبة ومصفوفة صف، لا، في السابق مخطوطات، فيصعب على الباحث أن يصل سريعا إلى المسائل من خلال هذه الكتب دون فهارس. فوجود الفهارس في آخر الكتاب تسهلك الوصول إلى المسألة. ففي السابق حتى يسهل الوصول إلى المسألة يختصرون الكتب، يختصرون الكتب، هذه أحد أسباب اختصار الكتب. قال ليقرب تناوله على مبتدئين، تناوله سهل أنه يصل إلى المسألة طالما أنه كتاب مختصر، ويسهل حفظه أيضا كلما كرر الكتاب مرة ومرتين سهل عليه حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين أيضا من يطلب العلم، لما تقل الكتب يفرح، وهكذا الإنسان كلما تجاوز سنة أولى نجح شد حيله سنة ثانية ثالثة رابعة وهكذا، فيشعر أنه بدأ ينجز ينجز ينجز، فهذا يجعله دافع له من أجل استمرار في طلب العلم. وسميته أخصر المختصرات، يقول لما؟ قال لأني لم أقف على كتاب أخصر منه في متن الإمام أحمد، وهذا كلام صحيح من المؤلف، ويعتبر من أخصر الكتب في مذهب الإمام أحمد، إلا أن هذه الطباعة أو طبع هذا مطبعة طبعة هذا الكتاب معها حاشية فيها مقدمة وخط كبير، فلذلك نجد أنه في هذا المجلد، وإلا فهو أخصر من ذلك بكبير. ثم ختم ذلك بدعاء لمن كتبه وألفه وقرأه وتعلمه دائما العلماء يبدأون في أول كتب في المسائل المتعلقة في العبادات، ثم المعاملات، ثم فقه الأسرة، ثم الجنايات، ثم الدعاوى والشهادات. لماذا يبدأون أولا بكتاب العبادات المشتمل على الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويقدمون قبل الصلاة الطهارة؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال بني الإسلام على خمس بين هذه المباني. مبنى الأول قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا كان هو الباعث للعلماء إلى أن يؤلفوا كتب الفقه على هذا الترتيب. فشهادتين أو شهادتان هما ما يتعلق بمسائل الاعتقاد وأصول العقيدة والإيمان، فمباحثها في كتب العقيدة وأصول الدين. الركن الثاني إقام الصلاة، والركن الثالث الزكاة، والرابع الصوم، والخامس الحج. فيبدأون بالصلاة، ولما كانت الصلاة لها شروط والشروط تسبق المشروط، قدموا أهم شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. ولما كانت الطهارة مسائلها كثيرة، تتعلق بالرجال، تتعلق بالنساء، وتتعلق برفع الحدث الذي هو الطهارة الصغرى والكبرى، الوضوء والغسل، أيضا تتعلق بإزالة النجاسة العالقة على البدن أو على الثوب أو على الأرض. ولما أيضا كانت متعلقة بهذه المسائل وما يتعلق بالمرأة أيضا من صحة صلاتها وبطلانها ومتى يجب عليها وأحكام الحيض، قدم العلماء كتاب الطهارة. فكتاب الطهارة يعتبر من أهم الكتب وأهم المسائل المتعلقة فيه، لأنه الطهارة والطهور هو مفتاح ماذا؟ الصلاة. فلا تصح الصلاة إلا بصحة الطهارة والوضوء. لذا يبدأ العلماء أولا بكتاب الطهارة. إذن سنتعلم الآن كتاب الطهارة. ولما كان كتاب الطهارة يتحدث أيضا عما يرفع الطهارة وعن الآلة التي تحمل فيه هذا الذي يرفع الطهارة، فإنهم يبدأون أولا بذكر أنواع المياه، فإنه هو الذي يرفع به الحدث ويزال به النجاسة، الماء. ثم الماء، كيف نستعمل الماء؟ نرفعه بآنية. سيتكلمون بعد الحديث عن كتاب المياه إلى كتاب الآنية المتعلق بها، ثم بعد ذلك يتكلمون عن المسائل المتعلقة بأحكام الوضوء وصفته والغسل وصفته وأحكام الحيض المتعلق بالمرأة، وبذلك يختم باب الطهارة. إذن أول ما نبدأ به في كتاب الطهارة الحديث عن الماء، لأنه هناك مياه يمكن أن يتوضأ بها الإنسان وهناك مياه لا يمكن أن يتوضأ بها الإنسان، فهناك مياه طاهرة وهناك مياه نجسة. سنعرف الآن المياه التي يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث ونعرف أنواعها. قال المصنف كتاب
كتاب الطهارة.
الطهارة لغة النزاهة، الطهارة لغة النزاهة، وشرعا هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. لماذا يقولون ارتفاع الحدث وزوال الخبث؟ لأن الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حكمية وطهارة معنوية. كيف طهارة حكمية طهارة معنوية؟ الآن نقول فلان قلبه طيب، قلبه أبيض، قلبه طاهر، هل قلبه يختلف عن قلوب البشر؟ ها؟ ما يختلف عن قلوب البشر، كل قلوب البشر نفتحها من داخل قلب واحد، لحم ودم. لكن نقصد أنه نقي من جميع ماذا؟ ما يسود هذا القلب من الغل والحسد والبغضاء والشحناء، فقلبه سليم من هذه الأشياء، فهو يحب لنفسه الخير ويحب الخير لغيره. فنقول فلان قلبه أبيض، قلبه نقي، قلبه طاهر، لا يوجد فيه غل ولا حسد ولا بغضاء ولا شحناء. هذا وصف حسي؟ لا، ليس حسي، لو ندخل قلبه نجده مثل سائر القلوب، لكنه وصف معنوي، وصف معنوي. لذا قال العلماء الطهارة، هناك طهارة معنوية وهناك طهارة حسية. كيف الحسية؟ الحكمية. الحسية هي الحكمية، يعني يتعلق عليها الحكم الواضح الذي نشاهده بالعين. الآن في ثوب معلق أبيض وفي ثوب معلق ثاني عليه دم، الثوب الأبيض المعلق هذا نقول عنه ثوب نظيف، أليس كذلك؟ والذي عليه دم نقول ثوب وسخ. طيب متى نزيل هذه الوسخ الذي عليه؟ عندما نغسله بماذا؟ بالماء، فيصبح مثل الثوب الأبيض. إذن هذا الثوب أبيض طاهر، وهذا ثوب عليه دم. هذا الثوب الأبيض إذا وقع عليه دم سينتقل من كونه طاهر إلى كونه نجس. ثم كيف نعيده إلى الطهارة؟ نغسله بالماء فيزول الدم فيكون طاهرا. إذن هنا حكمنا عليه بالطهارة وحكمنا عليه بالنجاسة بناء على ماذا؟ على أمر حسي، وقوع الدم ثم نصب عليه الماء ونزيل النجاسة، فسمينا ماذا؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فزال الحكم بزوال ما كان هو سببا فيه، فزالت النجاسة بزوال الدم بالماء، فعاد الثوب من كونه نجس إلى كونه طاهر. إذن هذا يسمى نجاسة حكمية. كذلك الأرض إذا وقع عليها بول كيف نزيلها؟ نصب الماء عليها فينتقل من كونها، تنتقل من كونها نجس إلى كونها طاهرة. إذن تسمى نجاسة حكمية حسية. هناك نجاسة معنوية. كيف نجاسة معنوية؟ الآن يدخل علينا رجل من هذا الباب ورجل من هذا الباب، هذا توضأ وهذا لم يتوضأ، لكن نحن لا نعلم. دخل قبل قليل ونحن نصلي، دخلنا في الصف صلينا كبرنا، فإذا الذي بجانبي خرج من الصلاة، لماذا؟ لأنه تذكر أنه ليس على طهارة فخرج وذهب وتوضأ وعاد. طيب هذا لو صلى الآن، هل برؤية العين نعرف أن هذا صلى بوضوء هذا لم يصلي بوضوء؟ يصلي خلفك الناس كلهم، بس ممكن نصهم يصلي في وضوء نصهم بدون وضوء، ما ندرك بالعين. فلذلك سمى العلماء هذه طهارة طهارة معنوية ليست حسية، لا نراها بالعين، لا نراها بالعين. لذلك لما جاءوا إلى تعريف الطهارة قالوا هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ارتفاع الشيء لما يرتفع قد يكون حسي وقد يكون معنوي، لكن يطلق غالبا على الأشياء المعنوية، يطلق غالبا على الأشياء المعنوية، لكن زوال لا يطلق على الأشياء المعنوية إنما تطلق على الأشياء الحسية. فإذا وقعت نجاسة هنا صببنا الماء عليها نقول زالت النجاسة. ماذا نقول؟ زالت النجاسة. لذا نقول في تعريف الطهارة هي ارتفاع الخبث، عفوا، هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ارتفاع الحدث، ما المقصود بالحدث؟ إنسان يصلي الآن ثم يقول يا شيخ أنا صليت على حدث. إيش يقصد صليت على حدث؟ يعني كان على غير وضوء، على غير طهارة، على غير وضوء. إذا سمينا الوضوء طهارة، سمينا الوضوء طهارة. جاء رجل ونام، جامع زوجته ونام، استيقظ ونسي أنه جامع زوجته، وجاء المسجد صلى، بعد ما انتهى من الصلاة تذكر أنه لم يغتسل، قال يا شيخ أنا صليت على حدث، يعني على ماذا؟ على غير طهارة. طيب ما توضأ قال حدث، ولم يغتسل من الجنابة قال حدث، هذا حدث وهذا حدث، لكن هذا الحدث الأول هل يوجب عليه الغسل أو الوضوء فقط؟ الوضوء. خرج منه ريح ونسي فصلى وتذكر أنه لم يتوضأ، أوجب عليه الوضوء فقط. الرجل الثاني جامع زوجته فوجب عليه ماذا؟ الاغتسال. حدث، هذا حدث وهذا حدث، لكن هذا الحدث لما كان يوجب الوضوء فقط سماه العلماء حدث أصغر. طيب هذا الذي أوجب علينا الغسل كاملا نسميه حدث أكبر، حدث ماذا؟ أكبر. إذن عندنا حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو الذي يتعلق بالوضوء، والأكبر هو الذي يتعلق بالغسل. وألحق العلماء بالغسل غسل أيضا بالجنابة الحيض والنفاس، فالذي يوجب الغسل هو الجنابة أو الحيض أو النفاس، والذي يوجب الوضوء هو نواقض الوضوء الأخرى، بول أو غائط أو نوم. إذن هذه الأحداث هي أو ما خرج من السبيلين عموما هذه هي التي ماذا؟ تسبب أو توجب ماذا؟ الوضوء. إذن عندنا حدث أكبر وحدث أصغر. إذن الطهارة ارتفاع الحدث، أي حدث؟ الأصغر والأكبر. وزوال النجس أو زوال النجاسة، النجاسة تزول بنفسها أو تزول بالإنسان. لماذا نقول والطهارة هي ارتفاع حدث وزوال خبث أو زوال نجاسة؟ النجاسة يطلق عليها خبث، لأنها شيء مشاهد ممكن أن نزيلها، فنسميها هذا خبث، أزله عنك، أمته عنك. فإماطة الخبث هو إزالة النجاسة، وهكذا يستعمل العرب. إذا إزالة النجاسة لما كانت بسبب الإنسان سميت إزالة بفعله، أو قد لا تكون بفعله، مثل ماذا؟ إنسان علق ثوب فنزل مطر فغسل الثوب وذهب ما به من نجاسة بول أو نجاسة دم، أو مس الثوب هذا سقط في النهر وأخرجناه من النهر، فإذا هو قد زالت عنه ماذا؟ النجاسة من بول أو من دم. إذن زوال الخبث قد يكون بفعل الإنسان وقد يكون بفعل غيره، أو قد يكون بدون فعل الإنسان، بسبب مطر، بسبب وقوعه في الماء. بمعنى أن زوال الخبث، عفوا، زوال الخبث وزوال النجاسة لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. فنزول المطر بعد أن كان الثوب فيه نجاسة وعلقناه فأصابه المطر فذهب ما به من نجاسة ما يحتاج إلى نية. يجوز استعمله ولا ما يجوز؟ يجوز. إنسان علق ثوبه طاح في البحر، طلع من البحر، فإذا قد زالت عنه النجاسة التي كانت عالقة به يلبسه ولا ما يلبسه؟ يلبسه. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى نية. لكن ارتفاع الحدث، إنسان جاء وغسل بدون أن ينوي أنها وضوء، يصح؟ الوضوء عبادة أو ليس أو عادة؟ عبادة. وكل عبادة لا تصح إلا، قال صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا لابد بالارتفاع الحدث وجود ماذا؟ وجود نية. إذا ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر لابد من وجود نية، وأما زوال الخبث فلا يحتاج إلى نية. إذا الطهارة تجتمع كلها في هذا التعريف، والمسألة التي ستأتينا كلها راجعة إلى هذا التعريف. الطهارة ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر، وزوال النجاسة أو زوال الخبث بأي طريقة كان، بماء، بهواء، بشمس، إلى آخره. نعم، سنبدأ الآن بالآلة التي يرفع فيها الحدث ويزال بها الخبث. لا يمكن أن نزيل هذه النجاسات ولا يمكن أن نرفع الحدث الأصغر والأكبر إلا بماء أو بالبدل عنه. سيأتينا البدل عن الماء وهو التراب، لكن نبدأ أولا بالأصل وهو الماء. قال المصنف: المياه،
المياه ثلاثة،
المياه ثلاثة. سيأتينا تقسيمتها. العلماء اختلفوا، منهم من يقول المياه أربعة، منهم من يقول المياه خمسة، منهم من يقول المياه على قسمين. وهذا الذي قال المياه على قسمين هو الذي وافق الدليل، وهو الذي وافق ما يحتاجه الإنسان. فإذا توافق الدليل ما حاجة في الإنسان كان هذا أقرب الصواب. كيف؟ لا أعلمكم. الآن الماء عندنا ماء نزل من السماء، مطر، استمع، وعندنا بحر وعندنا نهر. هذه المياه نزل من السماء وصار في حوض صغير، وعندنا بحر وعندنا نهر. هل الماء الذي في الحوض الآن مثل ماء البحر في الكمية؟ ها؟ مياه البحر قليلة يا أخوان ولا كثيرة؟ كثيرة. مياه النهر قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة. هل هذه المياه لو وقعت فيها نجاسة تنجسها؟ لا يمكن. المجاري يمدون على البحر ولا ينجس البحر. المجاري في السابق، الحين يسوون مياه الصرف الصحي، في السابق كانوا يمدون المجاري للبحر ما ينجس البحر، من كثر الماء اللي فيه طاهر ما ينجس، كثير. لكن هالماء القليل هذا اللي عندنا في الحوض، حطينا ماء ونزل ماء من المطر وامتلى الحوض، لو وقع فيه كرمكم الله بول أو غائط أو دم، ممكن يتغير إلى بسقوط هذا النجاسة أو لا يمكن يتغير؟ ممكن. إذا وقع فيه دم ينقلب يصير ماذا؟ أحمر، أليس كذلك؟ لكن لو وقع دم في ماء البحر يتغير أو لا يتغير؟ ماء كثير لا يمكن أن يتغير. فلذلك هذا الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، هل ينتقل من كونه طاهر إلى نجس أو يبقى طاهر؟ يبقى طاهر، لأنه ما تغير أبدا شيء نجس، إذن يبقى على أصل خلقته، لأن حكمها
واحد، يجوز لنا أن نشربها ويجوز أننا نتوضأ بها، لكن هذه المياه لو وقع فيها نجاسة، هذه النجاسة بول أو غائط أو دم مثلا، قد يتغير فيها اللون وقد يتغير فيها الطعم، فطعامنا فيه طعام النجاسة، وقد يتغير فيه الرائحة، ها يقع فيه نجاسة فتشم فيه رائحة النجاسة. يقولون الماء إذا وقع فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، انتقل من كونه ماء طاهر طهور إلى كونه ماء نجس. طيب إذا هذا الماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تتغير فيه أحد أوصافه الثلاثة، بعض الناس يقول هذا ما تغير إذن يجوز استعمله، بسم الله يفتح الماء ويشربه. يجي واحد ثاني يقول لا يا أخي نفسي ما تقبله، يقول له يا أخي ما تغير، يقول نفسي ما أقبله. كون نفسك ما تقبله هل تغير الحكم؟ يبقى الحكم أنه ماذا؟ يجوز استعماله ولا ما يجوز استعماله؟ يجوز استعماله. بعض الفقهاء ماذا قال؟ قال هذا الماء القليل القليل وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، ما نجعله لا من قسم الماء الذي الكثير الذي لم يتغير، ولا نجعله من قسم القليل الذي كان مغلق ولم يقع فيه شيء، فإن تجعله في أي قسم؟ قال نجعله من الأقسام التي نستفيد منه. كيف تستفيد منه؟ قال ما نتوضأ منه ولا نشربه، شو نسوي فيه؟ قال ننظف فيه، نصب فيه على الزهرة، ننظف فيه الأماكن وهكذا، بس ما نتوضأ فيه. هذا القول نقبله ولا ما نقبله؟ ما نقبله. ليه؟ لأن الماء نعمة، الماء ماذا؟ واجعلنا من الماء كل شيء حي، إما أن يكون طاهر ويستعمل أو يكون نجس، أما غيره فلا، أما غيره فلا، فإما أن يكون طاهر أو يكون نجس، تضع قسم ثالث غير مقبول. ولذلك سيأتي الآن المؤلف يذكر أن الماء ثلاثة أقسام. ما هو القسم الثالث؟ المؤلف يوافقنا أن الماء طاهر وماء نجس، وأن الماء النجس هو ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، والماء الطاهر هو الذي لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجس ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس فيبقى طاهر. قال هناك قسم ثالث، قال مثل ماذا؟ قال الماء إذا كان قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه ما نستعمله، ما في دليل يمنع استعماله. قال لا ما في دليل، بس نفس أقول قولك غير مقبول. قال بعد عندي نوع ثاني نحطه من نوع البلاستي، ما هو؟ قال إذا وقع فيه شيء طاهر فتغير لونه، نقوله مثل شنو؟ نقول مثل إذا وقع فيه شاي أو قهوة أو مرق. الآن اللحم نطبخه بماء، هذا الماء نسميه ماذا؟ ها مرق. نطبخه بشاي تحول من اسمه ماء إلى اسمه شاي، نطبخ قهوة نتحول من اسمه ماء إلى قهوة. الآن القهوة والمرق والشاي ماء أو شيء ثاني؟ شيء ثاني، شيء ثاني، ما هو ماء. إذن نقول له يا شيخ أنت قسمت أقسام الثلاثة وجعلت القهوة والشاي والمرق من ضمن المياه، حنا مقابلينك. لما؟ قال لأن هذا أصلا ما هو داخل معنا في القسمة. طيب إيش القسمة؟ حنا نتكلم عن الماء الذي اسمه ماء، أما إذا تحول كونه اسمه مرق شاي قهوة حبر فهذا ليس بماء. طيب يا أخي يمكن يقع فيه ورق الشجر، حط أحيانا حوض ماء وحوض الماء هذا تجيه الغنم تشرب منه، أو يكون عند سدرة يسقط ورق سدرة في وسط الماء، أحيانا هذا الورق الذي يسقط تغير الماء يا أخوان ولا يبقى ماء؟ يبقى، خاصة الآبار والمياه في المزارع حولها ماذا؟ شجر، يقع الشجر لكن يبقى الماء اسمه ماء، هل يتغير إلى شيء آخر؟ ما يتغير. هذا الماء الذي وقع فيه شيء طاهر، يقع فيه صابون، يقع فيه طين، يقع فيه عجين، يقع فيه ورق شجر، طالما اسمه ماء ووقع فيه شيء طاهر لا حرج في استعماله، لأنه لا يصعب على الإنسان أن يوجد ماء بدون هذه الأشياء. حتى المياه اللي بالتوانكي الحين عندنا بعض التوانكي فيها طحان الداخل، أو قد يأتيها غبار، الحين الغبار ما نقدر نرده، يدخل داخل التانكي، فتجد احيانا الماء ينزل معه تراب، ينزل معه صديد، شيء احمر يبقى ماء، هذا الحديد اذا كان فيه شيء ينزل ماء لونه اصفر، بس ماذا نسميه؟ ماء، ونستعمله، نحط فلتر ويطلع الماء صافي ونستعمله. اذا الماء الذي وقع فيه شيء طاهر ولم تغير احد اوصافه ايضا يجوز ان نستعمله، لكن المذهب يقول لا، اذا وقع فيه شيء طاهر لا تستعمله، لانه ليس على اصل خلقته. نقول يا اخي هذا كلام غير مقبول، لان سنهدر كل المياه بالطريقه هذه. اذا الماء القول الصحيح انه ينقسم الى قسمين، ماء طاهر وماء نجس. الماء النجس هو الذي وقعت فيه نجاسه فغيرت احد الوانه طعمه، غيرت احد اوصافه الثلاثه طعمه ولونه وريحه، والماء هذا الماء النجس اذا وقعت فيه نجاسه تغيرت هذه الاوصاف الثلاثه اصبح نجس. والماء الطاهر هو الذي لم يتغير باي شيء من النجاسات وبقي اسمه ماء وليس شيء اخر، بيبسي، عصير، شاي، قهوة، مرق، هذا ما هو ماء، هذا سوائل، سميه ماذا؟ سائل، وليس ماء، وان كان هو عباره عن ماء وشيء اخر، لكن لما اختلط مع غيره خرج عن مسماه من كونه ماء الى كونه مرق او شاي او عصير او لبن او الى اخره. سنعرف الان قول المؤلف في انواع المياه، ونكرر ما علقنا عليه من ان التقسيم الصحيح ان الماء على قسمين. نعم. الاول قال المياه ثلاثه، الاول
طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقه من ثمود.
نعم، يقول القسم الاول ماء طهور وهو الباقي على اصل خلقته، مثل مياه البحر، مياه الانهار، مياه الابار، هذه باقيه على اصل خلقتها، مياه الامطار هذه كلها باقيه على اصل خلقتها لم تتغير. ومنه هذا الماء الذي يجوز استعماله ماء طهور، ومنه مكروه يعني يكره استعماله. متى تستعمله؟ يقول مؤلف اذا احتجت اليه، لكن اذا ما احتجت اليه لا تستعمله، مكروه. ما هو؟ قال كمتغير بغير ممازج. الأشياء التي تخالط الماء إما أن تكون ممازجة له أو منفصلة عنه، فإذا كان متغير بغير ممازج كما لو وقع فيه شيء من الزيوت أو شيء من العسل أو شيء من هذه التي لا تمازج الماء، يكون لها جرب منفصل عن الماء، فهذه يقول هذا يكون مكروه. صحيح فيه ماء لكن وقع فيه شيء طاهر ولكنه لم يمازجه كالزيت والدهن، فإن أجزاء الزيت والدهن لا تخالط الماء تنفصل عنه، فهذا يقول يكره استعمال، يكره استعمال. لكن الصحيح أنه يجوز استعماله ولا يكره. ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل خبثه المقصود. ماء طهور لكنه لا يجوز استعماله، الماء المغصوب. كيف ماء مغصوب؟ دخل الإنسان على رجل وغصب منه الماء، أخذ منه غصب. يجوز أن نأخذ أموال الناس غصب؟ ما يجوز. هذا يسمى المال المغصوب، هذا الملك المغصوب، ملك الغير غصبناه، ما يجوز. يعني هذا ما هي سرقة، أشد من السرقة، عينك تدخل بيت الناس وتأخذ حاجة بغصب، والناس ضعفاء مساكين ما يقدروا يردون، كنت أقوى منهم، صاحب سلطة وصاحب سلاح، ودخلت وغصبت أموال الناس، حاجات الناس، أخذت الماء الذي ليس لك منهم، هذا ماء مغصوب. الحنابلة يرون أن هذا الماء يجب إرجاعه إلى الناس. طيب ما أرجعه إلى الناس؟ قال أنا بتوضأ. قال ما شاء الله حرام، تبي تصلي؟ قال لي طيب كيف تصلي فيه؟ يرجع. قال كيف بصلي فيه؟ الحنابلة قالوا صلاتك غير مقبولة لأن الماء الذي توضأت به مغصوب، حرام عليك استعماله. وهذا عند الحنابلة، لكن عند الجمهور والصحيح أن وضوء به صحيح، لكن تأثم على ماذا؟ على الغصب، مع صحة الصلاة لكنه يأثم مع الغصب لأنه طهور. قال وغير بئر الناقة من ثمود. ثمود قوم صالح، وبئر الناقة هذه مدائن صالح فيها مياه، وهذه المياه يعني يكره دخولها وزيارتها
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت غزوة تبوك نزل بمن معه ديار، هذه ديار ثمود، فعجلوا العجين من ماء الآبار التي كانت هناك، فأمرهم أن يعرفوا الإبل العجين وأن يهرقوا الماء الذي أخذوه ويستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، أي ناقة صالح. إذن مداء صالح، إذا كنت داخل مداء صالح، في مداء صالح فيه آبار، هذه الآبار
طبعا هذا تكلف من الفقهاء لكن
لازم نعلق عليه. قال هذه الآبار في بئر كانت تريده الناقة وبئر كانت تريده بقية النوق، فالبئر الذي تريده الناقة نأخذ منه، والآبار الأخرى التي لا تريدها الناقة تريدها النوق الأخرى لا يجوز، لأنها إبل قوم أنزل الله عليهم العذاب، والأرض التي ينزل الله عز وجل فيها العذاب لا يجوز البقاء فيها. لذلك النبي عليه السلام قال مروها باكين أو متباكين، يعني ما مرها سياحة. لذلك العلماء يقولون لا يجوز سياحة هذه الأماكن، إما أن تأتيها باكين أو متباكين، لأنها أرض قوم أنزل الله عز وجل من العذاب، فلما كانت هذه الأرض نزل فيها العذاب لا يجوز استخدام منها شيء، فقط بئر ناقة ثمود، ناقة صالح التي في قوم ثمود تستعمل في تلك المنطقة. طيب وباقي المناطق؟ باقي المناطق ما نزل فيها عذاب، فيجوز أن تستعمل فيها ما تشاء في سائر المياه وإلا الحمد طهورة. إذن القسم الأول عندهم هو الماء الطهور الباقي على أصل خلقته. القسم الثاني،
الثاني طاهر لا يقع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث.
نعم، قال النوع الثاني طاهر، على الماء الطهور وماء طاهر. ما هو الطاهر؟ قالوا هذا الذي التقسيم الذي نحن قلنا ليس بصحيح، وقلنا التقسيم الصحيح إما أن يكون طهور طاهر في نفسه ومطهر الغيظ، أو يكون ماء نجس. الطاهر هذا الذي قلتم لا يرفع الحدث، يعني لا يجوز الوضوء فيه ولا يزيل الخبث. طيب وش الفائدة منه إذا صار طاهر ولا نتوضأ منه ولا نزيل فيه الخبث؟ ما الفائدة منه؟ ما هو هذا الماء؟ قال وهو المتغير بممازج طاهر. مثل ماذا؟ مثل لبن الآن صبينا عليه ماء يزيد، هل تغير اسمه؟ لا، يبقى اسمه لبن، لكن اللبن كمادة لوحدها دون ماء ثقيل، فإذا صببنا عليه الماء صار خفيف، يسمونه قليل الدسم. ما في قليل الدسم، صبنا عليه ماء يسمونه قليل الدسم، ماء كامل الدسم صبنا عليه ماء يصير قليل الدسم، يزيد الماء. مرة عمر رضي الله عنه في المدينة لما كان خليفة يفتر يدود داخل المنطقة، فوهو عمر سمع امرأة تكلم امرأة أخرى، هذه امرأة كانت تبيع اللبن، فحلبت شاتها ثم أخذت اللبن، اللبن قليل فتبي تبيع كمية أكثر، ماذا تفعل؟ زادت الماء على اللبن. ماذا قالت لها ابنتها؟ فسمع عمر تقول يا أمه هذا حرام لا يجوز أن تضع الماء على اللبن. قالت ومن يراني؟ عمر لا يراني. قالت إن كان عمر لا يراك فيراك من؟ رب عمر، عمر يسمع. فعجب من إنكارها على أمها واستحسن فعلها، والأم كانت تريد أن تبش فضرب الباب، قالت من على الباب؟ قال عمر. خافت عمر، جابها الله، فتح الباب قال أنا أخطب بنتك هذه لابني، فخطبها لابنه لأنها تقية، لأنها ماذا؟ تخاف الله، فخطبها لابنه وعاقب هذه المرة التي تريد أن تغش الناس. ولذلك الماء يخلط مع اللبن، يوضع مع اللبن. الآن إذا صببنا الماء على اللبن، جيب لبن وصب عليه ماء، هل تميز اللبن على الماء؟ لا، يتمازج مع بعض. طيب جبنا شاي ورق صبينا عليه ماء بغوري، شو يصير؟ هذه صناعة الجهد. جبنا عصير صبينا عليه ماء، صار ماذا؟ عصير بس زادت كميته، هذا ممازج له. هذا يا أخوان نسميه ماء أو نسميه شيء آخر؟ نسميه شيء آخر، إما نسميه لبن أو نسميه عصير أو نسميه شاي أو نسميه بيبسي، نسميه ميراندا، نسميه مرق، نسميه قهوة، وهل مجرة. هذه الأشياء تصنع بالماء، لكن لا يبقى اسم الماء فيها، فإنها تتمازج مع هذه المادة المخلوطة فتخرج من كونها ماء إلى شيء
شيء آخر. أحد يقولك صب ماء يقولك صب مرق، أحد يقولك صب لي من هذا العصير أو صب لي من هذا الماء، هذا عصير هذا ماء، يقولك صب لي من هذا الماء، فتروح صب له الماء يقولك يا أخي أنا أقولك من هذا، كل عصير لا تقل ماء، فهناك فرق بين العصير وبين الماء. هم في القسم الثاني يقولون طاهر لا يرفع الحدث، وليس الخبث هو المتغير وما زيد طاهر يعني عصير. طبعا هل رأيتم أحد يتوضأ بعصير؟ لا. إذا قالوا هذا ماء عن العصير يقولون ماء اختلط بممازج فهو طاهر في نفسه، يجوز أن نشربه بس ما يجوز، ما يرفع فيه الحدث، ما يجوز أن توضأ فيه ولا نصب على النجاسة، لا تجيب عصير تصب على النجاسة، لا لا يجوز. إذا نصل إلى ما هذا النتيجة، نقول أن هذا القسم ليس داخل معنا في الماء. لما؟ لأنه ليس من الماء أصلا، ليس من الماء، من ماذا؟ عصير، حبر، سمى أي مسمى آخر، ليس من الماء. القسم الثالث سنتكلم عنه إن شاء الله الدرس القادم. متى الدرس القادم شيخ مشاري؟
يوم الأحد إن شاء الله.
يوم الأحد القادم بإذن الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.